إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم يتعلق بعبادة أخرى من العبادات القلبية التي يجب أن تصرف لله جل وعلا وحده، وهي عبادة الخوف، عبادة الخوف من الله عز وجل ومن عذابه وعقابه. الخوف من الله تعالى أيها الإخوة من أجل العبادات التي يقوم بها القلب، ومن أصول الإيمان، ومن أجل منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى. أمر الله جل وعلا بها وامتدح عباده المتصفين بها، فوجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحلى بها وأن يتفقدها في قلبه، ويحرص على تنميتها واستثمارها فيما يقرب إلى الله جل وعلا. والخوف من الله سبحانه يكون باستحضار مدى غضبه وسخطه على من عصاه. تستحضر كيف يغضب الله تعالى على من تمرد عليه وخرج على أوامره وحدوده، كيف يغضب عليه، وكيف يتوعده بالنقم والعذاب في الدنيا والآخرة. تنظر إلى سنة الله تعالى الكونية في أعدائه الذين تمردوا عليه
عليه وشاقوه ومثله، كيف عذبهم وكيف جعلهم نكالا للأمم، وكيف جعلهم في الناس أحاديث. وتنظر إلى ما أعده سبحانه لهم في الآخرة من العذاب الشديد، وما يتقدم ذلك من فتنة القبر وعذابه، ثم ما يتبعه من أهوال القيامة وشدائدها، ثم ما يعقب ذلك من المكث في نار جهنم أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. تنظر إلى كل هذا وتستحضره، فيورث ذلك في قلبك خوفا وخشية من الله تعالى، فيدفعك ذلك إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الخوف الذي نتحدث عنه، هذا هو خوف العبادة والقربة الذي يعد صرفه لله تعالى وحده من التوحيد، ويعد صرفه إلى غيره من الشرك. وهناك بعض المنازل أو المراتب التي ترتبط بمرتبة الخوف، وهي مراتب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعا، لذا فسنكتفي بمرتبتين زيادة على مرتبة الخوف، وهما مرتبة الخشية ومرتبة الرهبة. الخشية والرهبة قريبتان من الخوف ومرتبطتان به، وبينهما وبين الخوف بعض الفروق. فالخشية خوف بعلم، الخشية خوف بعلم، خوف ينبني على علم ومعرفة، ولهذا جعلها الله تبارك وتعالى من صفات العلماء، فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن خوف العلماء ينبني على علم عندهم، على معرفة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، على معرفة بما يقرب إليه وما يبعد عنه، لهذا فإن خوفهم منه يكون خوفا بعلم ومعرفة، وهذه هي الخشية. وأما الرهبة فهي خوف بهرب، خوف بفراش، إذا خفت من شيء فأنت تهرب وتفر منه وتمعن في ذلك، فهذه هي الرهبة، هي خوف مرتبط بهرب وفرار مما تخاف منه. والنصوص الشرعية في هذه المراتب الثلاث، الخوف والخشية والرهبة، كثيرة ومتعددة، فسنختصر على ما يسر الله عز وجل من استحضاره في هذا المقام. فأما مرتبة الخوف، فالله جل وعلا يقول فيها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان من شأنه أنه يخوف الناس من أوليائه، هذا معنى الآية. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف الناس أولياءه. الشيطان يخوفك من أوليائه من الإنس والجن، يخوفك من أعوانه الذين يتسلط عليهم ويوزهم إلى المعاصي والمهالك من الجن أو الإنس. فالله جل وعلا ينهاك أن تخاف أولياء الشيطان، ويأمرك بخوفه هو وحده سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم، أي لا تخافوا أولياء الشيطان من الإنس أو الجن، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا، إن كنتم مؤمنين صدقا، فعليكم أن تخافوا الله جل وعلا وحده دون من سواه. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في في شأن عباده الصالحين، يمتدحهم بأنهم يخافونه ويخشونه عز وجل. يقول جل شأنه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا كذلك: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تعرضنا لها من قبل، والشاهد منها أن الله جل وعلا ذكر أن هؤلاء العباد يخافون عذابه كما يرجون رحمته، كما أنهم يرجون رحمة الله فهم يخافون عذابه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا أيضا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. هذا أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يبلغ الناس أنه يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من ربه، يخاف إن عصاه أن يعذبه ربه، فكيف بأمثاله؟ كيف لا نخاف نحن من الله؟ كيف لا نخاف نحن من عذاب الله؟ فهذا من شأن عباد الله الصالحين ومما أمرهم الله تبارك وتعالى به. ويقول جل وعلا كذلك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يخافون هذا اليوم العظيم، يخافون يوم القيامة وما فيه من الهول والعذاب. هذا من شأن عباد الله المتقين الصالحين. والله جل وعلا كما امتدح الصالحين المؤمنين بخوفهم منه ومن عذابه، فكذلك ذم المشركين والعصاة بأنهم لا يخافونه ولا يخافون عذابه. فقال في شأنهم كما في أواخر سورة المدثر: كلا بل لا يخافون الآخرة، لا يخافون الآخرة ولا يخافون عذاب الله جل وعلا ولا يخافون عقابه سبحانه وتعالى. فهذه صفة المشركين لا صفة المؤمنين. المؤمنون يخافون الله، يخافون عذابه، يخافون عقابه، ويدفعهم هذا الخوف إلى العمل، إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. فهذه بعض النصوص التي تتحدث عن مرتبة الخوف. وأما مرتبة الخشية التي هي الخوف بعلم، فيقول الله جل وعلا فيها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ينهى الله سبحانه وتعالى عن خشية غيره من البشر كما في ذلك الموقف، وهو موقف تحويل القبلة. وهذا الموقف كان فيه بلاء وامتحان من الله جل وعلا لعباده كما نعلم، وليس هذا موضع الحديث فيه. فالله جل وعلا ينهى عباده أن يخشوا غيره من البشر، يقول: فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوا الناس واخشوا رب الناس سبحانه وتعالى. هكذا أمر الله جل وعلا بخشيته وحده ونهى عن خشية ما سواه. وأخبر سبحانه وتعالى أيضا أن الخشية من شأن عباده الصالحين المتقين، وأن تدحهم بذلك. فقال سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. النذارة التي تكون من الأنبياء لا تنفع كل أحد، وإن كانت توجه إلى الناس جميعا، فالأنبياء ينذرون الناس جميعا، برهم وفاجرهم، طائعهم وعاصيهم، لكن الذي ينتفع بالنذارة، الذي ينتفع برسالة الأنبياء، هم المتقون الذين يخشون الله جل وعلا. إنما تنذر من اتبع الذكر، أي من اتبع ما جاء من عند الله عز وجل وخشي الرحمن بالغيب، خشي الله وهو لا يراه، خشي الله بالغيب، خشي الله الذي يغيب عن بصره في هذه الدنيا. وهذه صفة من أجل صفة الإيمان، أن إيمانك بالله جل وعلا وبما جاء من عنده لا يتوقف على المشاهدة ولا يتوقف على سماع، وإنما هو إيمان وتسليم، إنما هو إيمان وتسليم بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالله وإن كنا لم نره، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا لم نره، ونؤمن بالملائكة وإن كنا لم نرهم، وهكذا. فإيمانك أيها المسلم ينبني على يقين، ينبني على تسليم، لا يشترط فيه معاينة كما يقول أرباب الإلحاد من أهل الكفر والضلال. ويقول جل وعلا كذلك في شأن الخشية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن شأن عباد الله الذين يعمرون مساجد الله، الذين يعمرون بيوت الله ويقومون على هذا الأمر العظيم، من شأنهم أنهم لا يخشون إلا الله، لا يخشون إلا الله، لا يخشون غيره سبحانه وتعالى. هذه من صفاتهم ومن شأنهم. ويقول الله جل وعلا كذلك: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله من الأنبياء ومن سار على دربهم، من الأنبياء ومن اتبعهم، فالذين يتبعون الأنبياء يبلغون رسالات الله، يبلغون شرع الله، ولا يخافون في ذلك لومة لائم، لا يخشون في ذلك أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذه من شيم العلماء الصالحين، من شيم العلماء الصادقين المتقين، أنهم لا يخافون في الله جل وعلا أحدا، ولا يخشون فيه لومة لائم، بل يبلغون أمر الله جل وعلا إلى الناس. فإن قبلوا وقبل ما عندهم حمدوا الله، وإن ردوا ورد ما عندهم حمدوا الله جل وعلا كذلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير وإنه لعلى خير، إن أصابته سراء فشكر، إن أصابته سراء فشكر حمد الله جل وعلا، وإن أصابته ضراء فصبر حمد الله جل وعلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعلماء الصادقون لا يخافون في الله جل وعلا أحدا، بل يبلغون شرع الله إلى الناس، لا يخافون في ذلك أحدا، ويتبعون في ذلك سنة الأنبياء والمرسلين، ويتحلون بالحكمة والرفق والموعظة الحسنة، ولا يخافون في الله جل وعلا أحدا. فمن صفة العلماء الصادقين ومن صفة أولياء الله المتقين أنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الخشية هكذا، ولما كانت مبنية على العلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من اتصف بها، فقال صلوات الله وسلامه عليه عن نفسه: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وهذا قاله في مواقف متعددة، كما في مواقف النفر الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. موضع الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه أشدنا خشية لله، أشدنا تقوى لله. لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خليل الرحمن. الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، لأنه بهذه المنزلة، لأنه بهذه المعرفة بالله جل وعلا، فهو أشد الناس خشية وتقوى لله سبحانه وتعالى. وأما منزلة الرهبة فالله جل وعلا يقول فيها في شأن بعض أنبيائه ورسله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن صفة هؤلاء العباد الصالحين أنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى رغبة فيما عنده من الثواب ورهبة فيما عنده من العقاب. وقال الله جل وعلا مخاطبا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي ترهبون وإياي ترهبون. هكذا يأمرهم ربهم جل وعلا ألا يرهبوا غيره، لا يخافوا من غيره ولا يرهبوا غيره سبحانه وتعالى. وهذا موجه لبني إسرائيل ولغيرهم من الناس، لا يجوز لأحد أن يخشى غير الله سبحانه وتعالى أو يرهبه، وإنما المؤمن يخاف الله يخشى الله يرهب من الله سبحانه وتعالى. هذه صفات العباد المؤمنين، هذه صفات العباد الصالحين، هذه من التوحيد ومن أصول الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها. وفقنا الله تعالى وإياكم بما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا أن نربط بين عبادة الخوف وبين عبادة الرجاء التي سبق الحديث عنها في الأسبوع الماضي. عبادة الرجاء كما سبق أن عرفنا هي الطمع فيما عند الله جل وعلا من الثواب والرحمة والفضل. فلا بد أن تربط بين هذه العبادة وبين عبادة الخوف التي تحدثنا عنها الآن. لا بد أن تربط بينهما، ولا بد أن تحصلهما معا في سيرك إلى الله جل وعلا. لا يجوز لك أن تغلب إحداهما على الأخرى. وهكذا كان العلماء يقولون، بل هكذا أتت نصوص الكتاب والسنة بالجمع بين الأمرين، كما في قوله تعالى ويدعونه رغبا ورهبا وغير ذلك من النصوص. فلا بد لك أن تجمع بين الأمرين، لأن تغليب أحدهما على الآخر يؤدي إلى خلل واضطراب. فالذي يغلب جانب الرجاء مطلقا قد يؤثر ذلك عليه فيستهين بمعصية الله سبحانه وتعالى،
الذي يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف يستهين بمعصية الله، يعصي الله جل وعلا ويأتي الصغائر ويأتي الصغائر والكبائر ويقول إن الله غفور رحيم، فيستهين بمعاصي الله وبحدوده، وهذا غلط. وكذلك الذي يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ييأس في رحمة الله ويقنط منها ويبلغ به اليأس أنه يقطع الرجاء فيها، وهذا غلط كذلك. وإنما شأن المؤمن أن يجمع بين الأمرين معا، فإذا أتى طاعة، إذا أتى عبادة لله سبحانه، رجى الله تبارك وتعالى في قبولها وخاف من عدم قبولها، طمع في رحمة الله ورجى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل، وفي نفس الوقت هو قلق، هو متوجس ألا يتقبل الله منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من العمل الصالح، من الصلاة والصيام والصدقة والعلم وغير ذلك، ومع ذلك لا يغترون بأنفسهم ولا يمنون على الله جل وعلا، بل هم حذرون وجلون يخافون ألا يتقبل منهم. كذلك إذا أتيت معصية تخاف الله سبحانه وتعالى أن يعاقبك، وبعد استغفارك وندمك وعزمك على عدم العودة ترجو رحمته سبحانه وتعالى، وترجو أن يغفر لك وأن يكفر عنك هذا الذنب. ففي كل حياتك وكل أمورك تتعامل بالأمرين معا. وبهذا قال من قال من سلفنا الصالح: رأس أمر المؤمن المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. فإذا قطعت الرأس انتهى الأمر، إذا انعدمت المحبة فلا إيمان ولا طاعة ولا قربة إلى الله جل وعلا أصلا، كما سبق أن عرفنا. والجناحان هما الخوف والرجاء، فهل يسير الطائر بجناح واحد فقط ويترك الجناح الآخر؟ لا، ولكن يسير بماذا؟ بالجناحين معا. فعليك أن تسير بالخوف والرجاء معا، لا يجوز لك أن تغلب أحدهما على الآخر. وإن كان بعض العلماء قد استحب أن تغلب جانب الرجاء عند الموت، عند الموت استحب بعض العلماء أن تغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا كنت في هذا المقام، إذا عاينت السكرات، وإذا ظننت أنك واجب على ربك وقادم عليه، فأحسن الظن به. أحسن الظن به بمعنى أنك ترجو أن يرحمك وأن يتجاوز عنك وأن يغفر لك ذنوبك. لكن في مجمل الأمر وفي مجمل حياتك عليك أن تسير بالأمرين معا، ولا ينبغي لك أن تغلب أحدهما على الآخر. بقي أمر أخير يتعلق بمسألة الخوف. الخوف فيه تفصيل مهم كما سبق أن عرفنا في غيره. هناك خوف شركي، وهناك خوف محرم، وهناك خوف طبيعي لا شأن لنا به. فأما الخوف الشركي فهو صرف الخوف الذي تكلمنا عنه إلى غير الله، خوف العبادة والقربة، خوف التعظيم والمهابة، خوف العذاب والعقاب، هذا إذا صرف إلى غير الله كان شركا بالله. إذا خفت من غير الله جل وعلا أن يعذبك كما تخاف الله، أو أن يعاقبك كما تخاف الله، إذا اعتقدت أن هذا المخلوق بيده أن يعذبك وأن يعاقبك كما أن الله جل وعلا بيده ذلك، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك خوف شركي آخر ينبني على اعتقاد في الأموات والغائبين. من الناس من يعتقد في الموتى أنهم قادرون على الضرر، يقول لك: اوعى، أحسن يعمل فيك كذا، أحسن يضرك في كذا، أحسن تحصل لك مصيبة، أحسن كذا. كيف يكون هذا؟ ميت صار عظاما ورثاثا يقدر على ضرر الأحياء. أليس يقول الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بالذين من دون الله، فهل تخافهم؟ هل تخافهم؟ هل تخشاه؟ هل تخشى من دون الله جل وعلا؟ لا، لأنه لا أحد يضرك إلا الله، لا أحد ينفعك إلا الله، لا أحد يقدر على ذلك إلا الله. ويقول الله جل وعلا حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لا أخاف هؤلاء الذين تشركون بالله جل وعلا. وهذه المصائب التي تحذرونني منها: الآلهة سيفعلون فيك كذا، والأولياء سيفعلون فيك كذا، وإذا لم تأتي بالقرابين فستحدث لك المصائب والبلايا وكذا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فإذا حدث لي شيء من ذلك فليس بتأثيرهم وليس بسببهم، وإنما هو من قبل الله جل وعلا فتنة واختبارا لي. يعني لو حصلت لك مصيبة ده مش بسبب الميت، لا، مش بسبب الميت ولا بسبب هذا المقبور، لا، وإنما هو من عند الله جل وعلا. قل كل من عند الله، فعليك أن تحذر من هذا. فهذا النوع من الخوف الذي يؤدي إلى صرف العبادات إلى هؤلاء المقبورين من دعاء وذبح ونذر ونحو ذلك، هذا خوف شركي يؤدي إلى إخراج العبد من ملة الإسلام، ولا قوة إلا بالله. وكما سبق أن ذكرنا، نحن لا نتحدث في أشخاص، الأشخاص لهم شأن آخر، متى يكفر الإنسان نفسه هذا أمر آخر. أما الذي نتحدث فيه الآن فهو العمل، نفس العمل ونفس الخوف، هذا يعتبر شركا بالله. أما الخوف المحرم الذي لا يصل إلى دركة الشرك، فهو أن تخاف المخلوقين فيدفعك ذلك إلى معصية الله. يأتيك شخص ظالم مثلا، أو متجبر أو متسلط، يقول لك اترك الصلاة، فتسمع لكلامه. يقول لك احلق لحياتك، فتسمع كلامه. يقول لك لا تصلي في المساجد، فتسمع كلامه، خوفا منه لا خوفا من الله. فهذا محرم، هذا ذنب من الذنوب، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك، لا يكون صاحبه مشركا بالله جل وعلا إذا كان اعتقاده بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا. إذا كان اعتقاده ثابتا وإذا كان مقرا على نفسه بالخطأ، فهذا يعتبر مذنبا، لا يجوز له أن يطيع أحدا في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلا أن يصل الأمر إلى مرتبة الإكراه الشرعي فهذا شأن آخر لا مجال للحديث فيه الآن. أما خوف الطبيعة فهو الخوف الذي يكون في طبيعة الإنسان، أن تخاف من عدو أو من حيوان مفترس أو من نحو ذلك، فهذا لا بأس به أبدا ولا تأثير له على عقيدتك ولا توحيدك. بل قد وقع هذا لنبي الله موسى عليه السلام، يقول الله جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فكان خائفا من أعدائه عليه السلام، كان خائفا أن يبطشوا به أو أن يقتلوه أو كذا. فهذا الخوف خوف في الطبيعة في الجبلة الآدمية، لا تأثير له على العقيدة ولا الإيمان أبدا. فهذا تفصيل مهم لا بد من استحضاره في مسألة الخوف. وفقنا الله تعالى وإياكم ووفقنا السورة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتحققين بتوحيده، وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا، وأن يرحمنا ويغفر لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.